السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فما بعد الرسائل التي بقيت معنا نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى منها ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال الأول يقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجها؟ السؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجها؟ وهذا السؤال لعل مرده إلى ما خرجه النسائي في سننه وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتصدق المرأة إلا بأمر زوجها أو كما قال. فبعض الناس نظر إلى هذا الحديث وقال بظاهره، وقال أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق إلا بإذن زوجها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور أيمن؟
الله يحفظك.
من فضل حضرتك ليا سؤال. أنا لي أخويا عايش في أمريكا، فعايز يفتح مشروع كوافير، والعاملين فيه هيكونوا نساء. سؤالي بقى: هل يجوز الزينة لغير السيدات المسلمات؟ وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن؟
مع حضرتك، تفضل.
الله يجزاك يا دكتور أيمن.
الله يحفظك.
سؤالي بخصوص استفسار بسيط كده.
تفضل.
طفلة عندها يعني أقل من شهرين. هل البول بتاعها نجس أم طاهر؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
شكرا لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمن نظر إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تتصدق إلا بإذن زوجها، قال بمنع المرأة من الصدقة إلا بإذن زوجها. والحقيقة أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، العلماء والمحدثون قالوا أن الحديث يقبل وأحيانا لا يقبل، وقالوا أنه يقبل هذا الأصل، حديث حسن ما فيش مانع من الاحتجاج به والاستشهاد به، لكن لا يقبل إن عارض الأصول الثوابت أو خالف ما هو أصح منه. فهذا الحديث الحقيقة نجد أنه يتعارض مع جملة من الأحاديث التي تبين حرية المرأة في تصرفها في مالها بغير إذن زوجها. يعني عندنا جملة الحقيقة وفيرة من الأحاديث، وهي في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم، ومنها ما في صحيح مسلم، بتجيز للمرأة أن تتصدق بغير الرجوع إلى زوجها وبغير استئذان زوجها، لها مطلق الحرية في التصرف في مالها بغير إذن الزوج. من ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية تصدقت بوليدة الله أي بجارية، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها فقالت: هل شعرت بأنني تصدقت بوليدتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولو أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك وأعظم أجرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا هنا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وعبد الله بن عباس يروي عنها لأنها خالته، يا خالته خالد خالد بن الوليد وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم جميعا، فيروي عن خالته أنها تصدقت بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها تقول: هل شعرت بأنني قد تصدقت بوليدتي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم تستأذنه، وبتسأله: أنت عرفت أو خدت بالك أن أنا يعني تصدقت بوليدتي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، ويبين لها أنها لو أعطتها لأخوالها لكان أعظم أجرا لها، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لها: كيف فعلت ذلك بغير إذني أو دون أن ترجع إلي. بل عندنا أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعد النساء أن يعظهن، النساء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهن يوما للوعظ، لأن الرجال غلبت النساء على النبي صلى الله عليه وسلم، الرجال بتنفرد به وتجلس معه في المسجد ويسمع منه ويلتق به وينقل عنه، فلذا طلبت النسوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهن يوما يتدارسن العلم فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبة العيد، انتقل إلى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن الله سبحانه وأمرهن بالصدقة. طب المجلس مجلس مين؟ مجلس نساء وليس فيه الأزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر النسوة بالصدقة بغير الرجوع إلى أزواجهن، فكانت المرأة تلقي بفواتيخها، والفواتيخ هو الخواتيم الكبيرة، فتصدقت النساء بغير إذن أزواجهن، وهذا الحديث في الصحيحين. ولذلك جابر رضي الله عنه لما يروي هذا الحديث راوي عنه يسأله يقول أواجب ذلك عليهم، يعني هل من الواجب على ولاة الأمور أن يخصصوا يوما لوعظ النسوة، إن النساء تتعلم العلم الشرعي والإمام يعلمهن هذا العلم؟ فقال نعم. قال فلما لا يفعلونه؟ طب ليه الأمراء غفلوا عن هذا الأمر؟ وبفضل الله الآن بنجد دروس خاصة للنساء في المساجد، وهذا مما قاله أهل العلم. عندنا أيضا من هذه الأحاديث ما خرجه مسلم في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. أسماء جاءها رجل فقير وقال أريد أن أبيع في ظل دارك، بيستأذن، ما ينفعش أن إنسان يجي يحط متاعه أو يحط بضاعته في ظل بيت إنسان أو في ظل ملك إنسان بغير إذنه، فهذا أمر له مستنده من الشرع، فعش يجي في شارع كده زي ما حصل بعد الثورة كل واحد يبني محله وكل واحد يحط مكان ويبني كشك ويحط كشك وبدون إذن من أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور أيمن،
مع حضرتك فن.
جزاك الله خيرا.
الله يحفظك.
بعد إذن حضرتك في سؤالين ممكن.
تفضل بس ارفع الصوت بعد إذنك.
نعم.
ارفع الصوت بعد إذنك.
بقول لحضرتك إني أحبك في الله.
أحبك الله رزق حبتنا له، ربنا يحفظك.
الله يعز حضرتك. السؤال الأول بس بعد إذن حضرتك، أنا لو دخلت على النت وجبت الدروس بتاعت حضرتك على قناة الرحمة والفتاوى بتاعت حضرتك، إذا كده أنا حرام عليا وقعدت سمعتها؟
لإيه الحرام؟ هي معمولة لكده.
أصل يعني سمعت فتوى قبل كده إن لو أنا خدت من على النت حاجة بدون إذن صاحبها يبقى كده حرام، يبقى أنا اكتسبت حق مش حقي.
لا، ولعل السائل بيقول إنك تاخدها تحطها أسطوانة تبيعها، الكلام ده، إنما أنت كلنا بنستفيد ونتعلم العلم الشرعي من خلال النت من خلال الشرايط الاسطوانات والكلام ده في الشارع.
لو انا خدتها ووزعتها يعني بسبيل مثلا ان انا وزعها لان انا بوزع العلم يعني.
مش على سبيل التجاره يعني.
لا لا لا.
مفيش فيها مشكله ان شاء الله.
طيب
ودي هبينها ان شاء الله. حاضر.
ان شاء الله رب العالمين. عندي زوجتي بيدي لها الدوره طول الشهر. وما استنقذهاش ابدا. مع ان ليها ميعاد محدد، بس الوسيله بتخلي الدم اللي ينزل عليها طول الشهر. فتصلي ازاي؟
حاضر.
سؤال تالت ممكن؟
تفضل.
هل في سن معين لان الراجل يحفظ البنات الصغار القران الكريم؟ يعني لازم البنت يبقى ليها سن معين عشان يحفظها راجل بدل ست زيها؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك. ربنا يحفظك. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. كرم مع حضرتك.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك. بقول لحضرتك معلش عشان انا مش سامع الصوت لاني بتكلم من الشارع. فحضرتك في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو من صلى الفجر في جماعه، فحضرتك هتكمله لي، وهل الحديث ده صحيح ولا مش صحيح اللي هو حج تم او عمره تم؟ في حاجه ثانيه بقى بعد اذنك استاذن حضرتك فيها فضيلتك، عندما بقرا القران معلش انا كتبت كلمتين صغننين قوي مش هكمله كام سطر بس عشان بنسى الكلام، عندما بقرا القران ولقيت نفسي حضرتك من حزب الشيطان، فانا دلوقتي اتمنى اتوب من حزب الله مش اللي هو بتاع لبنان، لا حزب الله اللي هو بتاع القران يعني زي ما ربنا وصانا. فايه المطلوب مني؟ ودليل كلامي على كده ان انا لما رايت اللي بيحصل اليومين دول مثلا زي حرق المجمع العلمي ده بيبقى معمول عشان يتنسب في الاخر للسلفيين عشان بعد كده يتجهز ويتطور اعلاميا ويتنسب للسلفيين، ولكن ان شاء الله عمل الشيطان وشياطين الجن. فنسال الله العظيم ان يهدينا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ليا سؤالين يا فضيله الشيخ.
اتفضلي.
وجزاك الله خير. انا دلوقتي كنت في مشوار وبعدين المغرب اذن عليا. انا صليت المغرب وانا في العربيه بس انا منتقده، فانا قلعت الحذاء وصليت المغرب عشان لو انا رجعت البيت كان المغرب هيروح عليا. هل كان المفروض ان انا اصلي تاني في البيت؟ والسؤال الثاني بعد صلاة الفجر، يعني الفجر ما بيأذن، هل استنى 10 دقائق ولا ربع ساعة زي المسجد ومحطة القرآن الكريم، ولا الأفضل إن أنا أقوم أصلي في وقتها؟ وجزاك الله خير.
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
يا ست سامع حضرتك، اتفضلي.
من فضل حضرتك أنا عندي بس كان سؤال من فضلك. انا والدي الله يرحمه كان سايب محل ايجار قديم، واحنا ورثه انا واخي، انا واحنا 3 اخوات كنا عاوزين ناجره من الباطن، هل يجوز الكلام ده ولا ما يجوزش؟
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شيخ والله بدي استفسر منك عن استفسار لو سمحت.
اتفضل.
كنت اقسمت على زوجتي، لو كانت عندي اهلها، انا مسافر في مسافر بره.
معلش السؤال تاني. زوجتك راحت تزور اهلها؟
وانا مسافر بره. فالمهم اقسمت على ان روحت لحد ما اجي تكون محرمه علي. فاستفسرت من الشيخ عبد الله شاكر مره، قال لي ليك كفاره يمين، وهم استفسروا من شيخ تاني قالوا لو روحت قبل ما تيجي تكون هي طلقه اولى. فبدي اسمع من حضرتك.
يعني حضرتك لما قلت لها الكلام ده كان مقصودك ايه؟
كان تهديد، يعني تكون حرام عليها لو روحت، تهديد يعني. حلفي تهديد.
انت قلت تكون حرام عليك ولا تتطلق؟
لا تكوني حرام علي.
انت حضرتك فين؟
انا في الاردن.
طيب حاضر.
شكرا.
اللي بالنسبة لي تكملة لسؤالنا، أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، جاءها رجل فقير يريد أن يبيع في ظل داره. ده بنستشهد على أن المرأة بتتصدق بغير إذن زوجها. فأسماء رضي الله عنها وكانت ذكية حصيفة قالت لو أنني أذنت لك لأبى الزبير، لأن الزبير كان شديد الغيرة، كان عنده غيرة شديدة جدا جدا. فقالت ولكن ائتني إذا كان هاهنا. فجاء الرجل ونادى من خارج البيت وقال يا أم عبد الله أريد أن أبيع في ظل دارك. فأسماء رضي الله عنها قالت وما في المدينة إلا ظل داري، يعني ما فيش مكان في المدينة كلها تبيع غير عندي هنا. فقال الزبير رضي الله عنه أتمنعين رجلا فقيرا أن يبيع في ظل دارك؟ دعيه. فتركته فكان يبيع ويشتري حتى كسب الدراهم والدنانير. فاشترى جارية منها، كان عندها جارية اشتراها، فدخل الزبير عليها وقد نثرت الأموال في حجرها. فقال الزبير هبيها لي، يعني هات الأموال ديت هبيها لي. فقالت إني قد تصدقت بها. هذا الحديث في صحيح مسلم. طب إني قد تصدقت بها، يعني هي تصدقت بغير إذنه ولم تعط هذه الأموال لأنها قد تصدقت به. فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالصدقة تصدقنا فإني اطلعت فرأيتكن أكثر أهل النار، لما قال للنساء الأنصار كن لما يا رسول الله، قال تكفرن؟ قلنا بالله. قال لا تكفرن العشير، لو أحسن إليهن دهرا ثم أساء قالت ما رأيت منك خيرا قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة وتصدقن بالفواتيخ، أي بالخواتيم الكبيرة. وعندنا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها تصدقت بوليدتها بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيضا أسماء تصدقت بغير إذن الزبير رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ومن ثم فللمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجه. وهذا يعارض ما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود وفي سنن النسائي. وكما ذكرنا فإن أحاديث عمرو بن شعيب تلقاها العلماء وقالوا أنها أحاديث حسنة ما لم تعارض ما هو أصح وأثبت منها أو تعارض الأصول والثوابت. وعندنا ولا ترث النساء كرها، ما تمنعش المرأة من التصرف في هذا المال لتأخذه رغما عنها. فهذه الأحاديث والأدلة تدل على جواز أن تتصرف المرأة في مالها بإرادتها وبغير رجوع إلى زوجها، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. ممكن ثلاثة أسئلة؟
أتفضلي.
السؤال الأول، ما حكم يمكن اتهام الدورة الشهرية في صلاة المغرب؟ يمكن المغرب نصليه ولا لا؟
معلش، حكم إيه؟
إن كنت اتهام الدورة الشهرية في صلاة المغرب.
يعني طهرت صلاة المغرب.
أي نطهر في وقت المغرب، يمكن نصلي المغرب ولا لا؟ السؤال الثالث، ما حكم أنا ديما نحلف ونقول صلاتي وصيامي حلال يا ربي كي نعمل لك الحاجة ديك، وما ديما نحلف إن مات ونعمل، نحب نعرف صحة صلاتي وصيامي، خيفان كتير يا شيخ. السؤال الثالث، ما حكم أبي خذا قرض ربوي سدد منه شيء من الديون وبزف عليه شيء من الديون ما سددهاش، كيف يفعل يا شيخ؟ السؤال الرابع، خطيب أختي كيف نفعل معاه هنا؟ فهمت السؤال؟
أيوه نعم. خطيب أختك يعني.
ممكن سؤال خامس؟ ما حكم أنا حلفت على أخي عدة نقعد 6-7 شهور ما نكلموش، وما عرفت يعني نحلف نكلمه ولا نشد ما نعرفش نكلمه ولا كيف نفعل؟ فهمت السؤال يا شيخ؟
إن شاء الله حاضر.
نسألك بالله جاوبني عليها.
حاضر إن شاء الله حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الله يكرمك، تفضل. طيب، بالنسبة للأخت الكريمة التي سألت عن أخيها أنه في أمريكا ويريد أن يفتح كوافير للنساء، النساء هناك غير مسلمات، فالأخت بتسأل هل يجوز إن هو يفتح الكوافير للنساء غير المسلمات؟ يعني هل يجوز أن يقوم بتزيين المرأة غير المسلمة؟ هذا هو سؤال الأخت الكريمة. رب العزة سبحانه حينما قال ولا تقربوا الزنا، لما قال ولا تقربوا الزنا حرم الزنا أيا كانت المرأة التي يقترف الفاحشة معه، سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة. يبقى أيا كانت المرأة التي يقترف الفاحشة معها، لا عبرة أن المرأة يهودية، لا عبرة أن المرأة نصرانية أو مسلمة، كل ذلك محرم. لما قال المولى سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى غض البصر ها هنا واجب مع كل النساء بغض النظر عن دين المرأة، بغض النظر عن جنسية المرأة. مش هيغض بصره عن المرأة المسلمة وينظر إلى المرأة الكتابية، إلى النصرانية أو إلى اليهودية. فالحقيقة أن هذا السؤال يبين منه يعني أن احنا نفرق بيننا وبين غيرنا، أن النهاردة المسلمة لها حكم والنصرانية لها حكم واليهودية لها حكم أبدا. يعني كما لا يسوغ أن الرجل الكوافير يبقى رجل ويقعد يشتغل كوافير ويمسك شعر المرأة ويقعد يصففه ومسك بإيده ويجيب المشط من أوله ويمسك لها الششوار ويحطه في دماغها ومعرفش يعمل ايه ويسوي ايه وايده راح جاء في راسها، يعني الحقيقة ده لا يجوز بحال من الأحوال. طب النهاردة هل في فارق لما تكون مرأة غير مسلمة؟ أبدا، نفس الحكم لا يتغير. يعني مجرد ان يلمس المرأة هذا ده امر لا يجوز طالما انها لا تحل له. طالما ان المرأة لا تحل له لا يجوز ان يمسها. يجوز ان راحته تمس يد امرأة غير يعني لا تحل له، ليست من محارمه ولا تحل له. ليجوز مصافحته، ليجوز النظر اليه، ليجوز الخلوة به، ليجوز انه يمسك بشعرها ولا ان يصفف شعرها. يبقى الحقيقة هذا الحكم، وما يعني اكرره وانبه اليه ان في بعض الناس بيقول بجواز التعامل بالربا في ديار غير المسلمين. ده امر خطير جدا. الربا محرم في مصر، الربا محرم في الصين، الربا محرم في امريكا، في كل مكان الربا محرم. والحقيقة يعني بهذه المناسبة الرجل الاقتصادي الفرنسي، والحقيقة اسمه غاب عني الان، في اعقاب الازمة المالية، الازمة المالية الاخيرة اللي كانت سنة 98، وانا اكرر واقول ازمة مالية وليست اقتصادية، لان نتيجة هذه الازمة كانت ظهور الفقاعات الهوائية التي تعرف بالمشتقات المالية. وقد يعني يأذن المولى سبحانه، ونتكلم عن ذلك الامر في يوم ما بامر الله سبحانه. يبقى هذه الازمة المالية التي نشأت لم تكن ازمة اقتصادية، مش سببها الاقتصاد، سببها ظهور المشتقات المالية التي ظهرت في صورة فقاعات كاذبة ادت الى هذا التدمير. الرجل الاقتصادي الفرنسي قال ان حل هذه الازمة يقوم على محورين. المحور الاول انك تخفض الفائدة الى صفر، يعني ما فيش فوائد، ما فيش ربا، ده رقم واحد. نمرة اتنين ان الضرائب تصل الى 2%، وسبحان الله الربا للاسلام حرمه. الرجل الاقتصادي الفرنسي يقول بهذا الكلام الان، والضرائب النهاردة تنزل ل 2%. احنا عندنا زكاة المال 2.5%، زكاة المال 2.5%، فبيرى ان لابد تخفض الضرائب ل 2%. ما تحط ضريبة 20% هتحملها على السلع، هتؤدي لارتفاع الاسعار. كيف نقوم بحل مشكلة اقتصادية بهذا السبيل؟ ما يبقاش السبيل للتمويل الجباية، وانما يكون الانتاج، زود الانتاج، زود العمل اللي موجود عندك، دخل انتاج في قلب السوق، وخد زكاة المال من الناس. زكاة الناس هتدفع لك الاموال طوعية، بدل ما بتاخد ضرائب والناس بتتهرب منها وضميرها مستريح انها بتتهرب. زكاة المال ستدفع وتزيد فيما يجب عليه. يعني اتمنى والله ان ربنا يوفق ولاة امور المسلمين الى ان هم يقوموا بجمع زكاة المال وانفاقها في مصاريفها الشرعية. فالحقيقة الاخت الكريمة اللي بتسأل عن اخيها اللي عايز يعمل الكوافير في امريكا، في الصين، في النرويج، لا يجوز، والله سبحانه اعلى واعلم. الاخ الكريم الذي يسأل عن طفلة عندها عمرها شهرين، بيقول هل بول هذه الطفلة نجس ام لا؟ احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين بول الجارية وبين بول الغلام، يعني بول الطفل الذكر غير بول الانثى. طفل الذكر بوله النجاسة فيه مخففة الى ان يأكل الطعام ويطعم الطعام. يعني الصبي الصغير ذكر قبل ان يطعم وبيتغذى بلبن امه فقط، فان بال على ثوب والده او على ثوب عمه او جد جاي يشيله هدومه كلها تبلت فينضح، يعني ياخد المال يرش كده على ايه، على موضع البول، وبذلك يطهر. لكن الجارية وان كان عمرها اسبوع واحد مش شهرين فقط، مجرد ان هي تبول على الثوب لابد ان يغسل. هنتلقى الاتصال ده ان شاء الله ونتم الاجابة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الدكتور، بس ليا سؤال بعد اذنك.
اتفضل اتفضل.
والله حضرتك انا موظف في هيئة السكة الحديد، وبيخصم من ما يسمى صندوق نهاية الخدمة كده، وشهريا يعني. وحضرتك بعد ما نتم السن القانوني للمعاش بعد 60 سنة يعني، او لا قدر الله يحصل مثلا عجز في اثناء العمل، ونصرف اللي هو ايه مكافحة الصندوق دي. وحضرتك المبلغ ده بينحط في يتجمع في بنك من يعني من حضرتك البنوك يعني، مع العلم ان ممكن اللي هو حضرتك الاشتراك ده اختيار، وبيتم دعم الصندوق ده ايضا من موارد بالهيئه لاكفاء العاملين، موارد حلال يعني. فهل الحكم الشرعي حضرتك يعني؟
حاضر.
ربنا يجازيك خير يا رب.
ربنا يحفظك واياك واياك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أنا يا فضيلة الشيخ أسأل هل يجوز أن أدعي في قيام الليل أن أتطلق من جوزي لأني لا أحب ولا أستطيع أن أقيم بحقوقه الزوجية في الفراش شيء خسرني يعني هل يجوز هذا؟
طيب وحضرتك ما تطلقيش منه ليه من غير يعني ليه ما تطلقيش منه؟
صعب جدا لأنهم كلهم لا يأتون معي لا يوافقون يعني.
طيب ما ينفعش تدعي إن ربنا يألف بين قلوبكم كده بالمحبة والمودة؟
والله لا أستطيع لأني غصب عني يعني.
طيب حاضر.
هل يجوز أن أدعي ذلك؟
حاضر. بالنسبة للطفلة الطفلة بولها النجاسة فيه مغلظة مجرد ما تبول على ثوب أبيها أو أمها لابد أن يغسل الموضع الذي أصابه البول أما الغلام فيعفى عن بوله ليس أن هو يعني يترك بغير رش وإنما يرش بالماء فنجاسة مخففة لكن إذا بدأ يطعم الطعام بجوار لبن أمه بجوار الرضاع طالما انها بتطعمه الى جوار اللبن يبدا البول ياخذ حكم النجاسه المغلظه ولا بد ان يغسل الموضع الذي اصابه بول الصبي الذكر يبقى اذا عندنا بول الجاريه اللي هي البنت يتميز عن بول الولد الذكر فبول الجاريه من اول مولدها لابد ان يغسل بول الغلام الذكر يرش وينضح بالماء ثم إذا ما أكل الطعام يغسل يبقى نميز في بول الغلام بين ما يبتدي يأكل وبين قبل أن يطعم الطعام ويعتمد على الرضاع فقط طالما بيعتمد على الرضاع يبقى في هذه الحالة بوله ليس بنجس نجاسة مغلظة ويكفي فيه الرش مجرد ما يأكل الطعام لابد أن يغسل الموضع الذي أصاب الثوب والله سبحانه أعلى وأعلم الأخ الحبيب اللي بيسأل عن الدخول على النت عشان ينزل مثلا درس علم ينزل فتاوى ينزل يعني ما شابه ذلك فنقول هذا لا بأس به بل هذا من العلم النافع إن شاء الله الذي ينشر وإلا ما كانت القنوات الفضائية وما كانت الجمعيات وما كانت الجهات والمساجد عملت مواقع ووضعت المواد العلمية في متناول الجميع فالحقيقة الأخ يعني زاده الله حرصا يبدو أنه يتحدث عن حق المؤلف يتحدث عن حق المؤلف ونحن نعلم أن حق المؤلف عندنا فيه يعني ثلاثة آراء فقهية حق يرى أن هذا من كتمان العلم ومن كتم العلم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وأن العلم كله مرد إلى القرآن والسنة هما ليس ملكا لأحد فهؤلاء لا يرون أصلا حقوق للمؤلف ومن أهل العلم من قال أنه هو يكون هناك الحق للتأليف لأن طبعا ما يجرش أعطيات من الدولة على في العلم الشرعي أو ما شابه ذلك فلابد أن هم يخدم حق التأليف وفريق من أهل العلم قال أنه ليس بحرام لكن يتورع عنه وكان من هؤلاء الشيخ محمد صالح العثيمين عليه رحمة الله يعني كان يرى أن هي جائزة لكن لم يكن يأخذ حقوقا عن مؤلفاته تورعا يعني كان بيبذل المؤلفات بغير عوض مع رأيه ان هي ليست بحرام فيبدو ان الاخ الكريم بيسأل عن ذلك ويقول ان هل يجوز ان انا اخد شريط او اخد انزل اسطوانة انزل درس علم خطبة جمعة محاضرة لا بأس بذلك ابدا فهم وضعوها على المواقع وما شابه ذلك لكي تطرح ويستفيد منها الناس شرطة الا تكون للتجارة طالما ان هي ليست للتجارة وانما لنشر العلم النافع فليس في ذلك بأس إن شاء الله وأسأل الله أن يزيد الأخ حرصا وورعا اللهم أمين السؤال الثاني عن الأخت الزوجة الفاضلة الوسيلة التي تستخدمها لمنع الحمل تؤدي إلى أن عندها الدم لا ينقطع طوال الشهر المرأة لما الدم لا ينقطع عنها طوال الشهر تسمى مستحاضة تسمى المرأة مستحاضة يعني بمعنى ان الدم لا ينقطع المفروض ان الدورة الدم بقى له وقت معدد 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام ثم ينقطع بعد ذلك ولا ترى اي اثر للدم لكن إذا استمر نزول الدم على المرأة ولم ينقطع فالمرأة هنا تكون مستحاضة. والأخ الكريم يسأل طب زوجته ماذا تفعل وهو ماذا يفعل بطريق اللزوم يعني في علاقته مع امرأته. فنقول أن فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مستحاضة فنعت لها الكرزف لا تحط قطن. قالت أشد من ذلك إنما أثج ثجا يعني يصب منها الدم صبا يبقى دم كثير. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تتحفظ أي تضع شيئا يحول دون وصول الدم إلى المكان الذي تصلي فيه حرصا على طهارة المكان. وورد أنه أمرها أن تتوضأ لكل صلاة وكثير من أهل العلم يرى أن ذلك إدراج من الراوي ولكن أي ما كان الأمر فجماهير أهل العلم على أنها تتوضأ لكل صلاة. ومن أهل العلم من قال إن هي لا تتوضأ إلا إن أحدثت وكان يقول بذلك الإمام مالك والراجح إن شاء الله قول جماهير أهل العلم. يبقى عندنا أول شيء هتفعله إن هي تتوضأ لكل صلاة وتصلي الصلاة بالنافلة بتاعتها. طبعا في خلاف مش عايز استطرد فيه هل الوضوء لوقت كل صلاة أم لكل صلاة إلى غير ذلك. فأنا أذكر الراجح إن شاء الله تتوضأ لكل لوقت كل صلاة هتتوضأ وتصلي الصلاة بنوافل ستوضأ للظهر توضأ العصر توضأ المغرب توضأ العشاء وإن كانت على سفر وجمعت بين صلاتين كفاها وضوء واحد والله سبحانه أعلى وأعلم. طب المرأة إن لم تميز الحيض هتم السؤال إن شاء الله بعد هذا السؤال بأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال. أنا جوزي عايز يدخل في حاجة اسمها التسويق الشبكي على النت
اللي الكيونت حضرتك
كيونت
قولي له حضرتك لا تجوز. انا بوفر على حضرتك الوقت بس
طيب.
كيونت لا تجوز وفيها قمار وفيها غرر واكل مال للناس بالباطل.
طيب جزاك الله خير
الله يحفظك وان شاء الله يجي وقت وهنفصلها بامر الله.
طيب شكرا جزاك.
وعلى فكرة المعاملات دي كل مرة تطلع مرة بالبزنس تطلع مرة من التشانل بالتسويق الشبكي بالتسويق الشجري بالتسويق الهرمي بتطلع بالكيونست تطلع بالكيونت.
ما هو انا والله يا حضره الشيخ انا خليته يشرح لي بالتفصيل عشان يعني على اساس ان انا اشرح لحضرتك لان هو بيقول لي ده هي يعني سأل كويس وكده وانا حاسه ان فيها ربا.
حضرتك معلش السلعه بتتباع باضعاف اضعافها. الساعه ب 1000 جنيه تتباع ب 5000 جنيه. الفلتر ب 500 جنيه تتباع ب 3000 جنيه لانه بيدفع اشتراكات وبيخش كسمسره على اساس ان يجيب ناس يبقى له دراع يمين ودراع شمال ويحصل توازن بين الناحية اليمين والناحية الشمال في ثلاثة هنا وثلاثة هنا. أيوة. لو الثلاثة دول باعوا ما ياخدش العمولة بتاعته لابد الثلاثة اللي هنا يبيعوا وكل واحد بيجيب واحد واثنين لازم يسوقوا كلهم مع بعض. ده الحقيقة السمسرة اللي نعلمها ما بيدفعش فلوس عشان يبيع سلعة ده هو بياخد فلوس عشان يبيعها. فالحقيقة يعني دي فيها القمار والربا والغرر وأكل مال الناس بالباطل. والحقيقة يعني معاملات كلها صور نصب يقوم بها أناس لكن في صورة مهذبة وأدخلوا السلعة كستار لهذه المعاملات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا مولانا؟
الله يحفظك.
الله يخليك. والله لو سمحت لي سؤال.
تفضل.
والدي كان توفى. وعليه كان عمل يعني ثلاث قتل خطأ.
ثلاثة قتل خطأ؟
أيوة. فهل يجوز الصيام ليهم ولا لا؟
طيب حاضر.
وهل يجوز يعني مثلا ان احنا ممكن نصوم كم واحد متفرقين او واحد يصوم شهر او
لا حاجة؟ هو حضرتك ما ينفعش حد يصوم عن حد. واخد بال حضرتك ما ينفعش حد يصوم عن حد. ده ما ارجحه من اقوال اهل العلم ما في الصيام حد يصوم عن حد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله في سؤالين دكتور ورجاء والله.
تفضل.
معايا مراتي تزوجت من 6 سنوات ولم نرزق باولاد الى ان نصحنا الاطباء بوسيله مساعد انا واطفال انابيب فاجرينا العمليه مرتين وكانت مراحل عملية في بدايتها ناجحة الحمد لله، ولكن لم يتم الحمل. فذكرت لي زوجتي أنها دعت قبل أن ينصحنا الأطباء بالعملية أن لا يرزقها الله بهذه العملية بأولاد، خوفا من شبهة اختلاط الأنساب. فكانت تسمع أنه فيه دكاترة مش ثقة، ولكن بعد أن تأكدت أن الطبيب رجل ثقة والحمد لله وعلى دين، دعت الله بالذرية، وإلا أنه لم يستجب الله سبحانه وتعالى. فبدأت تستفسر عن الشغلة هاي، أنه هل الدعاء اللي دعته هذا ربنا بياخذ به، أو ممكن ربنا يغير في الأسباب إن شاء الله. السؤال الثاني، هل صحيح ما تداول بين النساء بوجود التبيعة أو القرينة؟
هل إيه؟
وهل هناك
هل إيه؟
التبيعة أو القرينة؟
في إيه حضرتك؟
هل صحيح ما يتداول بين النساء بوجود التبيعة أو القرينة؟
التبيعة اللي أنا أعرفها اللي هي البقرة اللي عمرها بقى سنتين، دي التبيعة. إنما التبيعة اللي حضرتك تقصدها اللي هي إيه؟ الجن يعني اللي بتخويها؟
مظبوط. وهل هناك حاجة للذهاب إلى المعالجين بالقرآن، أم أنها تستطيع تلاوات آيات في بيتها دون الحاجة إلى الذهاب إلى المعالجين بالقرآن؟ أخيرا رجاء من سيادتكم ومن السادة المستمعين أن يدعونا بالذرية الصالحة إن شاء الله.
ربنا يرزق الذرية الصالحة بأمر الله ويطعمكم إن شاء الله. بالنسبة للأخت المستحاضة، إن كانت تميز الدم الذي يأتيها، تميز دم الحيض من غيره، فإذا أتاها الحيض فإنها تمسك عن الصلاة، ولا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لزوجها أن يقربها حتى ينصرم الحيض وانقطع دم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة، يقول لها إذا أقبلت حيضتك فداع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي، إذا أدبرت فاغتسلي. وأنوه أن البعض فهم من اغتسلي يعني تغتسل لكل صلاة، لأن في سنن أبي داود فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعلها وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود اغتسلي أي اغتسلي لانقطاع دم الحيض. ولذلك أقول من المذاهب الشديدة جدا جدا في الفقه اللي يرى استحباب الغسل للمرأة المستحاضة لكل صلاة، ومنهم من رخص لها أن تغتسل للفجر اغتسالا، وللظهر والعصر تجمع بينهما اغتسالا، وللمغرب والعشاء، وده يبقى أمر موت، يبقى في الشتاء اللي زي كده وتغتسل 3 مرات في اليوم، والمشقة تجلب التيسير، والمولى سبحانه يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى إذا كان الأمر أن المشقة تجلب التيسير، يبقى النهاردة تستحاض تقوم تغتسل 3 مرات في اليوم، وصاحب البول هياخد الكلام ده سلس البول وسلس الريح وسلس الغائط، فأرجو أن أنتبه لهذا. فبعض أهل العلم قال باستحباب الغسل لها لكل صلاة، ومنهم من قال تجمع بين صلاتين المغرب والعشاء وبين العصر والمغرب، وليس ثم الدليل على ذلك، بل هذا القول مردود عليه لا يصح، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي، المقصود بذلك هو الاغتسال لانقطاع دم الحيض. يبقى المرأة إذا كانت تميز دم الحيض فإنها تمتنع عن الصلاة بمجرد أن ترى دم الحيض اللي هو الدم الأسود الثخين كريه الرائحة، المرأة تميزه وتعرفه، ودم لا يتجلط، النساء تعرفه بخواصه وبلونه وبرائحته. طب وإن كانت المرأة لا تعرف، فيعني الحقيقة يعني كما يقول النووي عليه رحمة الله عن الحيض أنه باب ضائع في الفقه. كتاب الحيض ده من الأبواب الضائعة، ليس ضائعة ما فيش فيها أحكام، لا، ننزه شريعتنا عن ذلك، وإنما المقصود أن هذا الباب لا يجد اهتماما كبيرا حتى من النسوة. يعني لما تبقى المرأة المفروض تعلمنا الحيض هي اللي بتسأل عن أحكام الحيض، ودي أحكام متعلقة بها تأتيها كل شهر وتأتيها بصفة مستمرة. فلذلك يعني نتمنى إن النساء يتعلمن هذه الأحكام اللي هي بتشتد الحاجة إليه، بل تصير فرض عين على كل امرأة يأتيها الحيض أن تعلم أحكامه، لأنها كيف تؤدي الصلاة، كيف تحل لزوجها، ومتى تحرم عليه إلى غير ذلك. لا يتسنى لها ذلك إلا بواسطة هذا الباب من الفقه وبواسطة العلم به. فالمرأة ينبغي عليها أن تدع الصلاة وأن تدع العبادات التي تحتاج إلى طهارة في وقت قرؤها أي في وقت حيضها، ثم بعد انقطاع دم الحيض تغتسل، وفي فترة الاستحاضة فهي طاهرة لا تثريب عليها في شيء مما أحل الله لها ولا في عبادة تجب الطهارة، ولكن تنتبه إلى أمر واحد أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة ولا تحتاج أن تغير الثياب لما في ذلك من مشقة، وهذه الدماء دماء الاستحاضة طاهرة وليست نجسة، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما بالنسبة لسن معين لتعليم البنات القرآن وتحفظهن القرآن حسب قدرة كل طفل، لأن القدرات بتتفاوت من طفل إلى آخر، طالما أنه يطيق يحفظ إن شاء الله مهما كانت سنه صغرت أم كبرت، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. أقول لحضرتك أنا عاوز يعني أطالب في الدراسة العليا، كنت سألت حضرتك في كلية حقوق جامعة المنصورة في دبلومة العلوم الإدارية. فمن تخصص حضرتك برضك في القانون، فعاوز نصايح طبعا للدبلومة في استمرار للدراسات العليا وكده.
حاضر.
زائد ربنا يبارك فيك، أرجو أن لا تنسى أن تدعو لأبي أمي بالرحمة وتدعو لأختي بالرحمة.
اللهم آمين يا رب، اللهم آمين يا رب.
جزاكم الله خير.
جزاكم بمثل، ربنا يحفظك ويعزك يا رب. بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل عن صلاة الفجر في جماعة ويجلس حتى تشرق الشمس، هل له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين؟ ما أعرفه عن هذا الحديث، لأن هذا الحديث حديث ضعيف وهو في سنن الترمذي، والله سبحانه أعلى وأعلم. حديث ما أعرفه عن هذا الحديث أنه حديث ضعيف، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم بيقول برضو أن هو بيقرأ القرآن، قرأ عن حزب الله، يعني أولئك حزب الله لأن حزب الله المفلحون، فبيقول يعني تمنيت أكون من حزب الله. طبعا ما يبقى حزب الله، ما هو ما فيش غير حزبين، حزب الله وحزب الشيطان، والمقصود بحزب الله هنا حزب الإيمان، هم أهل الإيمان أهل التقوى والورع والفلاح، وحزب الشيطان والعياذ بالله حزب الكفر والزندقة والإلحاد، نعوذ بالله من شرورهم. فالحقيقة هو إما أن تكون مؤمنا أو تكون غير ذلك، ده المقصود بحزب الله. نسأل الله أن نكون من عباده المؤمنين، اللهم أمين. بيقول أن حرق المجمع العلمي أو المجمع العلمي هم حرقوه عشان ينسب للسلفيين، وقال أن ده من عمل شيطان الإنس وما شبه ذلك. الحقيقة يعني لا أدري ما الصلة بين السلفيين وبين حرق هذا المجمع، يعني أنا واحد من الناس، والله أحزن لما يحدث في بلدي، والحقيقة يشتد حزني من المواجهات التي تكون من قبل الجهات الحاكمة، يعني إن كان المجلس العسكري اللي نكون لهم كل احترام وندعو لهم بالسداد والتوفيق، أو الحكومة التي سئمنا من كثرة اعتذاراتها عن جرم لم تقترفه أيديه. النهاردة أروح النهاردة أقف أكسر وأحرق ودغدغ وارمي طوب وأعمل، وبعض يعني الإعلاميين يطلعوا لو واحد عسكري اتخبط بطوبة شالها حدفها الناحية الثانية، شفت الإفراط في استخدام العنف، شفت ما فيش فايدة برضو فيهم لما يتغيروا، شفتوا بيعملوا في الناس المتطرفين، شفتوا بيعملوا في المتظاهرين، شفتوا بيعملوا في المعتصمين السلميين. يا أخي الحبيب والله ما أدين لله عز وجل بهم، إن هذه الاعتصامات التي تحدث في بلادنا الآن هي محرمة شرعا، لا يجوز بحال من الأحوال أنك تقطع السبيل، ولأنك تعيق رئيس الوزراء عن دخول مكتبه لمباشرة أعمال الدولة والنهوض بها من هذه الكبوة، ولا تمنع الوزراء عن عملهم، ده أي اعتصام سلمي هذا؟ يعني هذا لا يسمى اعتصام ولا يسمى بسلمي. إذا اعتصام سلمي تمنع رئيس الوزراء يدخل مكتبه، اعتصام سلمي تحرق مبنى، اعتصام سلمي تحرق تراث مصر وخريطة مصر اللي فيها حدود مصر مع إسرائيل، اللي فيها قضية طابة اللي رسمت حدود مصر النهاردة تحرقها؟ يعني ده الحقيقة. طب امال الإفساد في الأرض بقى إيه؟ يعني الإفساد في الأرض بقى إيه لما هذا يكون اعتصام سلمي والأنوف ترعد وتحمر وتحمر، وهذا يزبد ويرغي غضبا لهؤلاء المعتصمين السلميين الذين أفسدوا في الأرض، الذين حرقوا والناس كلها شافتهم بيحطوا البنزين وبيولعوا، دول معتصمين سلميين. أمال الإجرام يبقى إيه؟ أمال الإفساد في الأرض يبقى إيه؟ فالحقيقة أن أنا أرجو أن احنا نضع الأمور في نصابها. الكل رأى ما يحدث من إفساد في معتصم سلمي ماسك الطوبة 24 ساعة باستمرار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف بالحصى، حديث عبد الله بن المغفل لما مر بقريب الله يحذف بالحصى، بيحذف بالحصى يعني ماسك طوبة بيحذفها، فقال يا بني لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إياكم والحسف بالحصى، أو ينهى عن الحسف بالحصى، ويقول إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيب صيدا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إياكم والحذف بالحصى، تمسك شطوبة تحذف بها واحد، تمسك شطوبة وترمي بها حد، بينهى عن ذلك. انت شغل لي فرق رماية طوب 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 طوب، تفين من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، اين انت من ذلك؟ ثم اللي بترمي عليه ده هو ده ايه؟ ده مجوسي اللي بترمي عليه ده ايه؟ ده رجل بيحاربك في جيش معادل مصر بيحاربك. يعني الحقيقة يعني متهيألي ده ما حصلش لا في 67 ولا في 73 ولا في 48 ما يحدث مع جيش مصر في هذه الأيام. فوالله أنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذه الاعتصامات التي تسمى بسلمية، وأنا لنا أن نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. هذه الاعتصامات لا تجوز بحال من الأحوال. الاعتصام أنك تروح توقف عجلة الإنتاج تخلي مصر عالة على العالم بأسره، حدش عايز يسلفك على شفا الإفلاس، الاحتياط النقد بتاعك بيتآكل، الصناعة بتاعتك وقفت، البورصة بتاعتك خسرت، الناس فرت من عندك، المستثمرين اللي موجودين، منع رئيس الوزراء يشتغل، تحرق المباني الحكومية، تحرق الكتب اللي موجودة وثروة مصر وتراث مصر، تحرق الخرائط اللي ترسم حدود مصر مع أعدائها، وتقول الاعتصام سلمي؟ أمال الإفساد والإجرام في الأرض بقى إيه؟ أكتر من كده إيه؟ لما تمسك جيش مصر تهينه قدام الدنيا بأسره، ليه؟ عملوا إيه؟ إيه اللي حصل منهم؟ ده اعتصام سلمي. وفي الأسف الشديد واللي بيحزن اللي بنشوفه في وسائل الإعلام الحقيقة، يعني اللي بتشبهنا باللي بيحصل بين إسرائيل وبين أهل غزة، يموتوا في أهل غزة دفاع عن النفس حق مشروع. طب ما نعيبش على غيرنا بقى، ما نعيبش على اللي بيحصل لإخواننا في غزة واللي إسرائيل بتعمله، لأن إحنا نفسنا الميزان بتاعنا بقى ميزان عوج، الميزان بتاعنا بقى ميزان في تطفيف. والمولى سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طب امسكوا الحكم انتوا كده وتعالوا احنا نقف، احنا بقى نحدف عليكم طوب ونقف زي ما دول بيعملوا ونحرق لكم في المبنى ونشوف المقالات اللي هتطلع عن الإرهاب وهتطلع عن التطرف وعن الإفساد في الأرض وعن الرجعية وعن وعن وعن. المكيال اللي ترضى به لنفسك ارضى به لغيرك. فالحقيقة يعني ما يحدث لا يخفى على أحد، والسلفيون لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد، لأن السلفيين لا يفسدون في الأرض، لا يعيثون في الأرض فسادا، وإنما ينهجون سبيل المصلحين، ولا يرضون أبدا أن يحرق تراث بلادهم ولا منشآت هذه البلد، ولا يرضون بإساءة لجيش مصر ولا بإذلال القائمين على مصر ولا بإهانتهم ولا بمنع رئيس الوزراء أن يدخل مكتبه. يعني والله أأبى ذلك ولا أرضى عن ذلك. والحقيقة احنا بنحاول نسكت الحقيقة، لكن إلى متى هذا الصمت؟ يعني الناس دقت زرعا من اللي بيحدث من هذه القلة التي انحرفت الحقيقة لا أدري. وكل ما واحد يقع ياخد طوبة ولا حاجة، الشهيد الشهيد، هي الشهادة دي نشان بتوزعه من عندك؟ الشهادة دي حكم شرعي لا من شغلك ولا من شغلي. حكم الشهيد ده النهاردة شهيد المعركة الذي مات في سبيل الله ويمكن لدين الله عز وجل، حكمه فقط نوع لا ايه؟ لا يغسل، لا يغسل، وإنما يدفن هكذا بغير تغسيل. النهاردة الشهيد بتاعك ده بتروح تغسله ولا بتغسلوش؟ بتروح تصلي عليه ولا بتصليش عليه؟ ألا بتصلي عليه ازاي بقى وتروح تغسله ازاي؟ هو شهيد المعركة وكان بيحارب يهود عشان تقول لي شهيد؟ فالنهاردة هؤلاء الذين يموتون في مثل هذه الأمور إنما يخرجون على ولاة الأمور، يخرجون على ولاة الأمور، ودول من البغاة الذين يخرجون على ولاة الأمور بغير مسوغ شرعي. والقتل في زمن الفتنة ليس لهم دية، القتل في زمن الفتنة ليس لهم دية. وعلى من يخالف في ذلك أن يرجع إلى ما حدث في زمن عثمان وعلي رضي الله عنهما، وكان على حق بخلاف هؤلاء في هذه الأيام، كل كان أهل للاجتهاد وأهل أن يتأول. هل سمعنا عن دية؟ سمعنا أن القتل كان اسمهم شهداء وتصرف لهم تعويضات ومعاشات وما شابه ذلك؟ أقول عن هؤلاء المعتصمين الذين حرقوا الميدان وأفسدوا في الأرض، أسميه شهيد إزاي؟ ولما يجرح راح أعتذر عن جرحه إزاي؟ يعني الحقيقة أمور الناس بقتش عارفة الأمور دي ماشية إزاي. والسلفيون يبرؤون إلى الله عز وجل من هذا الصنيع، ولا لهم صلة ولا حد أصلا يقدر يوجه لهم اتهام بهذا الكلام، لأن اللي حصل ده حدث أمام الدنيا. وأنا أظن أن كل السلفيين في حزن وفي كمد من أجل مصر ومن أجل ما يجري في مصر، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن هي صلت في السيارة لأنها خافت خروج وقت المغرب، قلت لها أنا منتقبة. طبعا كلمة منتقبة هذه لا علاقة لها بالسؤال، وبتقول قلعت الايه الحذاء، يعني خلعت حذائها وصلت. الحقيقة ان خلع الحذاء ليس له علاقة بالصلاة، يعني هي في السيارة ممكن تصلي بالحذاء، ممكن تصلي بالحذاء، ده مش مشكلة طالما ان هو طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، لكن طبعا ما كانش المسجد مكت، ما كانش مفروش زي دلوقتي الان، فما ينفعش واحد يدخل المسجد دلوقتي بجزمة ويقول لك اصل انا بقى ايه بقى. النبي عليه السلام صلى بنعليه بس مصلى على الرمل وعلى الحصى، ما صلاش على المكت. فنعلم أن القيامة شرط مع القدرة، وقوموا لله قانتين. فلذلك الأخت التي صلت في السيارة ولم تأتي طبعا بركن القيامة وما شابه ذلك، فأرى إن شاء الله أنها تعيد الصلاة عند عودتها إلى بيتها، أو تعيدها عند علمها بذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة لوقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر هو الوقت الذي نحن عليه الآن، وقد تكلمت في ذلك قبل هذا الوقت بعدة مرات. من يقول أن وقت الفجر غير صحيح، الحقيقة أنا أخالف هذا الرأي، وأستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث أم المؤمنين عائشة: كانت نساء المؤمنات يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم ينقلبن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يبقى النهاردة أم المؤمنين عائشة تخبرنا النساء المؤمنات صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا متلفعات بمروطهن، يعني متداثرات بالأغطية، لا يعرفن أحد من الغلس من شدة الظلام، من شدة الظلام. يبقى كانت الصلاة إمتى؟ لما هم خرجوا بغلس، كانت لابد الصلاة بغلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة ويقف على رأس كل آية، ونحن نعلم ذلك. فإذا انتهى من الصلاة بغلس، فمتى بدأها؟ بدأها بلا ريب وبلا شك بغلس. فبالحديث الآخر أن ينظر أحدنا إلى جليسه الذي يعرفه فيعرفه، أقول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في بعض أحيانه، لكن في كل الوقت يدخل الصلاة بغلس، يدخل الصلاة بغلس يعني في الظلام، ويخرج منها عند الإصفار. وهذا مذهب أن الوقت اللي احنا عليه صحيح، مذهب أمير المؤمنين علي، ومذهب عمر، ومذهب أبو بكر الصديق، مذهب أبي بكر الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، ومذهب جماهير الفقهاء ما عدا الأحناف، هم الذين يرون تأخير وقت الفجر، والله سبحانه أعلى وأعلم. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونرجع إليكم بعد الفاصل بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
عدنا بفضل الله.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الأخت الكريمة بتسأل والدها ترك محل وترك ثلاث أولاد وبتقول هل يجوز ان احنا نؤجر هذا المحل من الباطن. اللي احنا بنقول النهاردة ان العلاقة نظمها المقنن المصري في القانون، قانون الايجارات في القانون المدني، وبالتالي اذا انتهى عقد الايجار لا يجوز الوجود بالعين الا الاقارب حتى الدرجة الثانية، وذلك بشرط ان هم يزاولوا نفس مهنة مورثه، يزاولوا المهنة بواسطة انفسهم او من ينيبونه ذلال لذلك، يمتد لهم عقد الإيجار، لكن إن هو يأخذ المحل ويأجره من الباطن ويستفيد وصاحب الملك لا يستفيد فهذا لا يجوز. إنما يمتد له عقد الإيجار، يمتد له عقد الإيجار ويمارس النشاط ويزاوله ويزاول النشاط ويمارسه في العين، لكن يأجر من الباطن أما هذه فلا، ومنصوص في العقد على منعه. فلذلك النهاردة يذهبوا إلى صاحب العقار ويتم التراضي معاه على الوسيلة اللي تحقق صالح الطرفين. هيرتفع الإيجار يبقى صاحب البيت يناله من ذلك نصيبه، لكن أنا أجر من الباطن وأقول ده أنا جايبه هنا عشان خاطر إن هو يزاول نفس النشاط وشغال عندي براتب وأحتال على القانون وأسلب صاحب البيت حقه، فهذا ما لا يسوق، والله أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل إنه قال لمراته لو رحت لأهلك، راحت لأهلها قال لها لو رجعت من عندهم لحد مرجع فتكون محرمة علي. الأخ الكريم أسأله أنت فين؟ فقال في الأردن. فالحقيقة يعني أنا أنصح أخي الحبيب بعد نصح لنفسي إن إحنا نمسك علينا لساننا. يعني زوجتك راحت لأهلها، طب هو المفروض إن أنت تبقى في الأردن وساب مراتك وقاعد بعيد عنها أكتر من 4 شهور بالمخالفة للشرع والإضرار بها، والمرأة لما تخرج تزور أهلها أحجر عليها واسعا وأضيق عليها وأقول لها تبقى متحرمة علي تخليك عند أهلك تأديبا لها. طب إذا كان أنت النهاردة اللي خالفت الشرع بسفرك بعيدا عن امرأتك وأنك تقعد الفترة الطويلة دي كلها وفوق كده تضيق عليها وتؤذيها وتقول لها تبقى محرمة علي، طب كلمة محرمة عليها دي هل تعلم أن فيها 13 قولا لأهل العلم، 13 قول لأهل العلم منهم من حرمها عليك على الأبد حتى لو جوزت واحد غيرك وطلقها، قال لأن التحريم تحريم عين ومنهم من قال إن هي تبين بينونة كبرى، ومن اللي قال إنها طلقتين، ومن اللي قال إنها طلقة. أقوال كثيرة لأهل العلم. وطالما أنك سألت فضيلة الشيخ عبد الله شاكر شيخنا الدكتور عبد الله وأفتاك في هذه المسألة، فلا يسوغ لك أن تسألني بعده ولا أن تسأل غيري، فهو أفتاك فتعمل بما أفتاك به. وبالنسبة لسؤال المرأة لأحد الناس فسؤالها غير ملزم، لأن القول في هذه المسائل قول الرجل. وأمسك عليك لسانك، وعليك أن تكتب لجنة الفتوى إن شئت، فهذه من مسائل الأقضيات التي لا أتعرض لها بالقول. وكما ذكرت لك تسألت فضيلة الدكتور عبد الله، فتكتفي إن شاء الله بذلك وتعمل بما أفتاك به، فهو من أهل العلم الأفاضل نحسبه ولا نزكي على الله سبحانه أحدا. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فأعتذر عن إجابة بقية الأسئلة، ولكن أقول للأخ فقط في عجالة سريعة جدا بتاع السكك الحديدية صندوق لنهاية الخدمة، هذا لا بأس به، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، فهذه معاملة جائزة. وإن شاء الله أفتتح الحلقة القابلة إن قدر الله أن نبقى أن نلتقي بأمر الله سبحانه بشرح لهذا السؤال ولبقية الأسئلة التي بقيت معنا إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار، كتاب الله.